أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في هل أن للضامن إجبار المالك على قبول القيمة عند تعذر المثل أم ليس له ذلك؟ وقلنا إن هذا البحث يبتني على مطلب، ألا وهو أن الضمان يتعلق بالمثل أو بالعين. فإن قلنا إن الضمان يتعلق بالمثل كما ذهب إليه الشيخ يرحمه الله، فليس للضامن إجبار المالك على قبول القيمة إذا كان المالك يصدر حتى يتوافر المثل في السوق مثلا. وإذا قلنا إن الضمان يتعلق بالعين وتلف العين وانعدام المثل في السوق، انتقال من العين إلى القيمة، وبالتالي يسوغ للضامن إجبار المالك على قبول قيمة العين. ليش؟ لأن العين لها حيثيتان، الحيثية الأولى العين بلحاظ المشخصات الفردية، والحيثية الثانية العين بلحاظ القيمة المالية. وزوال المشخصات الفردية وبالتالي تعذر وجود العين في الخارج لا يعني زوال القيمة المالية، وبعبارة أخرى أن الضمان عليكم السلام يتعلق بماذا؟ بالأمرين معا، الضمان بالمشخصات الفردية، وأيضا الضمان بالقيمة المالية. فلما يتعذر أحدهما لانعدامه في السوق فمعنى ذلك أن الضمان بنحو تكليفي المناط بذمة الضامن بالمال وحده، فللضامن قصر المالك على تلقي القيمة، يعني القصر القانوني طبعا، ولا قد يكون هو يعني المالك هو الذي يجبر الضامن حتى يسجل الضامن، يعني السلطة التنفيذية لا يعلم بيد من، الكلام من ناحية قانونية كما قلنا. طيب، كان هذا هو خلاصة الأمر الأول الذي تحدثنا فيه إذا صح التعبير. ثم بعد ذلك أوردنا مطلبا خلاصته كالتالي: هل هناك دليل يدلل على ثبوت الضمان على القيمة والمشخصات الفردية؟ قلنا نعم، ادعي وجود دليل. هذا الدليل كالتالي: قول المصطفى صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا يدلل على تعلق الضمان بادئ ذي بدء شنو؟ بالأمرين بشكل مباشر أو بنحو مباشر. يعني الحديث شو يقول؟ يقول هكذا: على من أخذ عينا من الأعيان أن يضمن تلك العين بمشخصاتها الفردية وبقيمتها المالية. ودلالة الحديث على الأمرين عبر عنه ما شئت، إما أن تقول دلالة توأمية أي أن أحدهما مع الآخر، أو أن تقول دلالة في نفس الرتبة كما عبرنا بالأمس، يعني أن الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما يدلل على ضمان القيمة المالية أيضا يدلل على ضمان المشخصات الفردية. بالتالي زوال المشخصات الفردية وانعدام المشخصات الفردية في السوق يعني بالتالي بقاء القيمة، فيضمن القيمة ولا يضمن المتعذر، لأنه محال أن نطالبه بضمان المشخصات الفردية مع وجود المثل. يضمن المثل لأن الحديث دال على الأمرين معا، هذا طبعا خلاف لما أوردنا في الأمس الماضي.
أي هذا المطلوب شيخنا ومن كلامكم بالمفهوم.
فلو قلنا بدلالة الحديث على هذا الأمر يعني يدلل على الأمرين معا وتعذر أحد الأمرين، تعذر أحد الأمرين موجب لضمان الأمر الآخر وهو ضمان القيمة المالية للعين، بس هكذا. يقول الشيخ الأعظم بلسان الحال: لو قيل إن حديث على اليد له هذه الدلالة لاستطعنا أن نشكل عليه بالإشكال التالي. إشكال التالي ألا وهو المشخصات الفردية حق من؟ لمن؟ للمالك. لو قال المالك في حال وجود العين: ترى حديث المصطفى صلى الله عليه وآله يدلل على الأمرين، وأنا تنازلت عن المشخصات الفردية فلا أريد إلا القيمة السوقية فقط، فمعنى الاستدلال بالحديث على النسق الذي أوردناه الآن أن للمالك ذلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وقال وهل يقول الضمان يتعلق بالأمرين في نفس الرتبة ويدلل عليهما بالدلالة التوأمية. زال أحد الأمرين يبقى الآخر. طيب ما زال بس قال المالك أنا متنازل عن، إذا تنازل عن فله حق المطالب المالك بالقيمة ماذا؟ السوقية الذي يدلل عليه الحديث، لأن قلنا الحديث يدلل على الأمرين، عرفنا؟ يقول الشيخ الأعظم أو من يدافع عن بلسان الحال، والحال لا أحد يقول من الفقهاء، لا أحد يقول إن للمالك في حال وجود العين بمشخصاتها الفردية أن يطالب بقيمتها ويمتنع عن قبولها. يقول أنا الآن تبين العقد فاسد، ذاك أراد يرجع علي العين، يقول لك لا تعال تعال أنا لا أريد هذه العين، لا أريد إلا القيمة بموجب الفهم السابق للحديث أن يكون الحديث يدلل على الأمرين معا بهذا النحو الذي شرحناه. يكون للمالك الحق في التنازل عن شنو؟ المشخصات الفردية والمطالبة بقيمة العين المالية. واضح شو يقول الشيخ؟ طبعا الشيخ ما صرح لكن بلسان حاله،
بشرط الشيء الشيخ يعني بشرط التلف يعني.
لا ما مبتلف، لأن قلنا الحديث شو يقول؟ يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا شنو الحديث؟ يقول أنا الحديث النبي يقول، خلنا نقول نفرض النبي يتكلم صراحة، هو ما زال لكن إحنا نفرض فرض المحال ليس المحال وهذا ممكن. يقول هذه لما تجي تأخذ هذه العباية، هذه العباية شنو فيها؟ حيثيتها لها قيمة 100 ريال ولها المشخصات الفردية، أنت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ترى هذا الحديث دال على الأمرين معا في رتبة واحدة في عرض واحد، زوال أحد الأمرين معناه أنك تضمن الآخر. لو زالت احتاقت العباءة، اسم الله عليها العباءة، لو زالت شي صير تضمن القيمة. طيب ما زالت باقية، جيت انت خدت العباءة وأردت أن ترجع لي، قلت تعال أنا لا أريد العباءة أعطني القيمة.
خلاف
ليش؟ جبت لك حديث على اليد ما أخذت، ترى يدل على الأمرين معا، وأنا متنازل عن المشخصات الفردية فأريد فقط أحد الأمرين وأحدهما دل عليه الحديث. إذا احترقت هذا مسلم كلامنا مع وجودها. إذا قلنا الحديث يدلل على الأمرين معا وفي رتبة واحدة وأحد الأمرين قد لا يكون له ارتباط بالثاني أصلا، كلاهما له دلالة مستقلة عليه الحديث، لاحظنا؟ يكون المالك الحق في المطالبة بالقيمة المالية حتى مع وجود العين. ولسان من يدافع عن الشيخ يقول لا نفهم من الحديث هذا الفهم.
جميل.
عرفنا؟ أي. أي يعني شنو؟ نعم.
قاصر الحديث.
قاصر عن أن يكون دال على هذا المعنى. دال على كل منهما بالاستقلال؟ لا. دال عليهما بنحو شنو الارتباط؟ إن أحدهما مع الآخر في حال وجود كلا الاثنين ليس للمالك المطالبة بالقيمة. ليش؟ لوجود ارتباط معي، عدم انفكاك بين الأمرين. في حال ذهاب أحد الأمرين زواله بالتلف، هذه يبقى الآخر بنحو الاضطرار، لأنه ليس إلا هو، يعني ما يوجد غيره، لاحظنا؟ أي طيب. وقد ناقشنا بالأمس الماضي تتمة، ناقشنا بأن الاستدلال بالحديث أيضا لا يخلو عن إشكال، لأنه قد ذهب بعض إلى أن الحديث لا يدل على الحكم الوضعي الضمان، أقصى ما يدلل عليه، أقصى انتبهوا إلى أقصى ما يدلل عليه هو الحكم التكليفي، ولو سلمنا بدلالته على الحكم الوضعي فيقول عند التلف ينتقل إلى العهدة، والعهدة شنو؟ أنك أنت مطالب بالمثل، لاحظنا؟ فإن تمكنت من أداء المثل بنحو عرفي وعقلائي فعليك أن تؤدي المثل، ما تمكنت من أداء المثل لأعوازه في السوق حينئذ ينتقل إلى القيمة، وهذا رأي الشيخ الأعظم رحمه الله، عرفنا؟ طيب، قد يقال جواب لما أشكلنا عليه، لماذا لا يسوغ للمالك أن يطالب بالقيمة؟ لا له أن يطالب بالقيمة حتى مع وجود العين الشخصية بمشخصاتها الفردية، ليش له؟ احنا ما ناخذ فقط بحديث واحد، ضم إلى حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، لا إشكال أن المالك مسلط على ماله على أمواله بمشخصات العين الفردية ومسلط عليه شنو؟ بالقيمة شنو؟ المالية على كلا الأمرين، صح على اليد ما أخذت حتى تؤدي قد يشكل عليه، لكن ما لا ننظر إلى حديث واحد، حري بنا أن نضم حديث السلطنة إلى حديث اليد فنصل إلى المطلوب، ونقول للمالك أن يطالب شنو؟ الضامن بالقيمة حتى مع وجود العين بمشخصاتها الفردية، لأنه مسلط على شنو؟ على ماله، هو له السلطان المطلقة، يقول أنا سلطان على هذا المال، والسلطة المطلقة ايش معناها؟ معناه أن له أن يتنازل عن بعض ما يملك، مثل السلاطين يتنازل عن صلاحيات سلطنته، لاحظنا؟ فإذا ضممنا أحد الحديثين إلى الحديث الآخر نصل إلى النتيجة. أنتوا ليش بس تنظرون بعين واحدة؟ حري بكم أن تفتحوا كلتا العينين. لكن هذا الاستدلال أيضا غير تام.
ليش؟ المعاملة فاسدة من البداية، ما لها حق إلا بالعين فقط، هي المعاملة فاسدة.
لكن هذه الإجابة ليست بسديدة. ليش؟ لأن دليل السلطنة شو يقول؟ يقول لك أن تطالب بأموالك بالمال، طيب ما يقول إن هذا المال اللي تطالب به، يقول لك أن تطالب بمالك حتى مع انخفاض رتبته بزوال العين لك أن تطالب بقيمته المالية، بس بعد حديث السلطنة ما في دلالة أكثر من ذلك، يقول لا حتى مع وجود العين لك أن تتنازل عن بعضها وتطالب ببعضها الآخر، ما يقول الشكل. نعم هو باعتباره مالك لما تكون العين في يدي له أن يبيعها بأبخس الأثمان، هذا من حقه، أما أن يطالب غيره التي العين في يدي يقول له لا أعطني أموال ودع العين في يدك، هذا ليس من حديث السلطنة. يعني حديث السلطنة لا يثبت تكليفا في حق الغير. عرفنا؟ السلطنة تقول لك لك مطلق التصرف في العين، لا أنك تستطيع أن تكلف غيرك في البين، وهذا على الفكرة. فما نستطيع أن نضم أحد الحديثين إلى الآخر ونقول نعم حديث السلطنة دال على المطلوب، لا. نعم طيب، كل أيام كل رجع بس بس عاد شو نسوي هذا؟ تتم لما تقدم تتميم. ذكرنا أن للمالك المطالبة بالقيمة عند التعذر، وقلنا إنه استدل على ذلك بأنه شنو؟ جمع بين الحقين. تذكرون هذا المطلب؟ قلنا هناك حق للمالك وحق للضامن، الضامن حقه المالي باقي، المالك حقه المالية باقي، والمشخصات الفردية المطالبة بها عند التعذر شنو؟ تكليف بالمحام. فنجمع بين الحقين ونقول له حق المالك أن يطالب بالقيم، هذا تممناه فيما تقدم. أيضا استدل على مسوغية مطالبة المالك بالضمان المالي يعني بالقيمة المالية بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا الآية أيضا دالة على مسوغية المطالبة بالمالية عند التلف، وتقريب الاستدلال بالآية كالتالي: أنت لما تطالب بالقيمة المالية في الحقيقة ما اعتديت عليه بأكثر مما اعتدى عليك، هو كانت العين تحت يده فتلفت، فتلفها أنت يسوغ لك أن تأخذ القيمة المالية لأنك لم تأخذ باعتدائك يعني بمطالبتك بحقك، اعتدي هنا يعني خذ حقك أكثر مما لك، وإنما تأخذ الأقل. فالآية أيضا المباركة دالة على جواز المطالبة بالقيمة المالية بهذا التقريب الذي أوردنا، ولكن كما أسلفنا الصحيح أن الآية عند الشيخ، صحيح عند الشيخ طبعا خلافا للشيخ الطوسي وغيره، الصحيح أن الآية ليست بهذا الصدد، لأن يقول هذه شنو جاية في الحرب أجنبية. نعم أجنبية، أجنبية لها أكثر من معنى أجنبية. فالآية شو تقول؟ نعم هذا اللي حاربك اعتدى عليك في الشهر الحرام يسوغ لك أن تعتدي عليه في الشهر الحرام بمثل ما اعتدى عليه في ذلك الشهر، يعني هو نقض حرمة الشهر فأنت أيضا يسوغ لك أن تذود عن نفسك عن نفسك مدافعا وتعتدي عليه، أنت ما نقضت حرمة الشهر لأن الدفاع عن نفسك هذا لا يقال له ناقض، هو الذي نقض، أنت فقط تحفظ نفسك. نعم فإذا الآية الاستدلال بها ليس في محله لأنها واردة ماذا؟ في خصوص الحرب، هكذا قيل، هكذا قيل.
في الجملة قبلها الشيخ الأعظم،
أي في الجملة قبلها، في الجملة مو بالجملة، في الجملة أي. ولكن من يذود عن الشيخ الطوسي وغيره يقول الآية إطلاق، وأطلقها كاف في الاستدلال بها، وخصوص المورد لا يخصص الوارد، عرفنا كما أسلفنا ذلك.
الإطلاق ولا الكلام يعني، هل فعلا فيها روح الإطلاق؟ يعني هل في مقدمات الحكمة موجودة متوافرة؟
لا تخلو، لا تخلو عند التأمل، لا تخلو. هذا قلنا فيما تقدم، يعني الشيخ الطوسي مع عملقة استدل بها، فأكيد أن يعني فيها شمة إطلاق فيها، يعني لا تخلو
محاولة.
أي وقيل إن المطالبة بالقيمة ليست من الاعتداء بالمثل، بل من الاعتداء بغيره أصلا. أنت ليش المثل مثل؟ أنت اعتدي عليه بمثله، أما تقول له تعال عطني القيمة، هذا ما هو اعتداء بالمثل، لأن القيمة تغاير شنو؟ الاعتداء بالمثل. ولكن أيضا هذا القول ليس في محله. ليش؟ لأن خصوصا إذا فهمنا أنا متى يسوغ لي أن أطالب بالقيمة؟
مع الزوال،
عند تعذر المثل. لاحظنا، وقد فرضنا أن الحديث حديث اليد له هذه الدلالة على الأمرين، يعني لا يخلو من دلالة على هذين الأمرين. إيه؟ فإذا الآية فيها الأخذ. طيب، الآن كان كلامنا في إجبار المالك على أخذ القيمة. الآن كل الكلام الذي سيأتينا في أن المالك فقط سواء التالف مثلي أو قيمي له أن يطالب بالقيمة، يعني نريد أن ندلل على مسوغية مطالب المالك في المثلي والقيمي بالقيمة، حتى في المثلي له أن يطالب بقيمته، أما في المطالبة بالقيمة فقد تقدم اليوم في أول البحث أنه يمكن الاستدلال على ذلك، وإن كان في خدشة تذكرون أول بحث، فقالوا يسوغ له خصوصا بتفكيك الدلالة في على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وجعل الحديث يدلل على الأمرين بنحو من التفكيك بين الأمرين، الجانب المالي والمشخصات الفردية. وأسلفنا أيضا بأن هذا النحو من الاستدلال رد، يعني قيل أنه ليس بسديد. ليش قيل أنه ليس بسديد؟ لأن واضح الحديث فيه تمحل، يعني الاستدلال بالحديث على هذا النسق نعم فيه تمحل. تقدم أيضا أنه بمجرد عند الشيخ الأعظم وجماعة، بل قيل أنه المشهور، بمجرد تلف العين مباشرة لا ينتقل الضمان إلى القيمة، وإنما تنتقل العين إلى الذمة، فيكون مطالب بالمثل، وهذه المطالبة للمثل بمثله لها حدود عقلائية. انتبهوا إلى هذه النقطة، حطوها بين قوسين ذهنيين لأنها جد هامة. لها حدود شنو؟ عقلائية. يعني لما نقول إن العين انتقل مثلها إلى الذمة، يعني إلى يوم القيامة لا، يعني انتقل مثلها إلى الذمة بالاصطلاح العرفي. فلو كان العرف العقلائي يقبل الانتقال إلى الذمة لمدة مثلا أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة سنة، فنحن نسير مع العرف، يعني يصير هناك قدر متيقن لبقاء المثل في الذمة إلى هذا الأمد المحدد عرفا. طيب فيما زاد عليه مر هذا الأمد للمالك أن يطالب بالقيمة ولا ماله؟ مو مطلقا. الشيخ قال ينتقل إلى الذمة، ينتقل إلى الذمة، وما أفاد تفصيلا في هذه النقطة. فيقال حري بالشيخ أن يورد هذا التفصيل ويقول هناك أيضا ماذا؟ فهم عرفي للدليل يحدد مدلول الدليل بأن الانتقال إلى الذمة للمثل كي يطالب به المالك بمثل المثل التالف له أمل، مو مطلقة.
يعني حصاد الحنطة
مثلا قال عند المطالبة مطلقا، لاحظت شنو؟ طيب طالب لاحظت شنو؟ لكنه مو موجود، مو موجود راح يسقط هذا المثل.
لاحظت المطالبة بالقيمة شيخنا اللي تعرضنا غير هذا البحث.
لو طالب بالمثل وهو مو موجود راح يسقط كما تقدم عن الشيخ، فكأنه طالب يقول أعطني القيمة، لكن ذاك لو قال له أنا ما أعطيك القيمة لأن انتظر إلى الحصاد، لأن في أمر عرفي، العرف يقول ما أقدر أعطيك أنا الوقت راح يجي شو اسمه، أنا أحتاج إلى القيمة المالية في هذه الفترة للصرف على أموري، ولكن سأعطيك منا من الحنطة أو خمسة أمنام من الشعير عند الحصاد، والعرف يقبل ذلك. فليس له يعني المطالبة بالمثل وإسقاط حقي وأخذ القيمة على فرض وجود شنو؟ تحديدات لدى العرف. يعني قيل لا بد من التفصيل في هذه النقطة كما لا يخفى على لبيب الفطن أو على الفطن اللبيب. طيب، وقيل أيضا إن له، لا مو شرط ضعيف، هذا قيل
يعني بعض الأحيان تجي قيل للضعف،
تجي قيل للضعف، تجي قيل للتفصيل، والتقوية والتضعيف يرجعان إلى الدليل.
جميل التفصيل،
لاحظنا؟
جميل.
أي ما نقدر نقول من كل قيلة، مو كل قيلة تدلل على ضعف المقول بعد قيلة. أي مثلا لو قيلة وقيل إن الله واحد أحد فرد صمد حي قيوم، هذا كل مطالب حقيقية. لاحظنا مو دائما الواحد قيل، يعني في بعض الأحيان يعني إحنا نفهم من القرائن السياقية ضعف القول، أو من القرائن القولية اللي شنو تكتنف من طريقة الكلام، مو دائما قيل يدلل على كذا. وقيل إن له المطالبة بالقيمة بمجرد تلف العين بناء على الرأيين أو على الرأي غير المشهور. ليش؟ ويجب على المالك أن يدفع شنو؟ القيمة، لأن عدم دفع المالك للقيمة، عدم دفع الضامن للقيمة للمالك ضرر على المالك، ضرر. وحديث لا ضرر شو يقول؟ يرفع الضرر. فالصحيح أن للمالك المطالبة بالقيمة بمجرد التلف، وهذا الرأي شنو؟ يعني هذا اللي يذهب إليه الشهيد الثاني والعلامة، لأن انتقال إلى القيمة يعني الضمان ينتقل إلى القيمة بمجرد التلف والإعواز، فالصحيح أن للمالك أن يطالب كما قلنا.
قد يكون ضرر على الضمان شيخنا مع ارتفاع القيمة. طيب لا ضرر، يقول
لا الحصار. هم ما قالوا مطلقا، قالوا بالنحو المعتبر العقلاء، لأن في شيء مثل ما قلنا إلى الإعواز يصير أفراد قليلة موجودة في السوق فترتفع القيمة بأضعاف مضاعفة، هذا لا يعتبر، بس بالقيمة المعتبرة عقلائيا هذا قالوا بأن له ذلك. نعم، فإذا عندنا استدلال بحديث لا ضرر على مسوغية مطالبة المالك للضامن بالقيمة عند التلف مباشرة، فهل حديث لا ضرر دال على هذا المعنى أم لا؟ قيل لا يدل حديث لا ضرر على هذا المعنى. ليش؟ لأن حديث لا ضرر شو يقول؟ يقول الحكم الضرري أنا أنفيه، ذا الآن تلفت العين وقلنا هناك قدر متيقن أنه يجب عليه ضمان العين مثلا إلى أوان الحصاد حتى توافر العين بالمقدار العقلائي، هذا ما يقال له ضرر عرفة، لأن ثبت العرش ثم النقش، احنا اولا نحتاج نقول ان هذا عدم المطالبه هل يضر بالمالك، وهل هذا الاضرار بالمالك يعني يفهم من لدن العرف انه يصدق عليه ضرر او لا يصدق عليه ضرر.
جميل.
الكلام في صدق الضرر عليه، فلو صدق الضرر لكان نعم يصح للمالك ان يطالب بالقيمه حتى وان توافر المثل بعد حين وهو اوان الحصاد مثلا، ولكن بما أن صدق الضرر محل تأمل واضح فالصحيح أنه ليس للمالك المطالبة بالقيمة حين التعذر مع إمكانية وجود المثل بعد حين، لا بأس، خلنا نرفع حتى يصير المطلب واضح، لا بأس به عرفا هو به، بس حنا نقول يعني لا بأس بعد الحين هذا حتى يصير يدلل على المطلب، يصير المطلب شوية في قوة يعني، لأن لما تكسر يصير المطلب ضعيف.
العاجل
على كل ذي.
على أي كلام الشيخ من انتقال
الذنب؟ على كل، فالخلاص أنه إذا كان المثل يتوافر بعد حين يقبل عقلائيا فليس للمالك المطالبة بالقيمة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.